وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ورأينا الصورة الحية النيرة التي تبث منه صلى الله عليه وسلم، فتعطي السرور، تعطي الانشراح، تعطي الدفع المعنوي لكل ما حوله صلى الله عليه وسلم، لكل من حوله وما حوله، حتى رأينا سيدنا أنس بن مالك يرى كل شيء مضيء منه، من ذاته لا، انعكس عليه النور المحمدي فأضاء، سطع نور الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم على كل شيء فأضاء، عكس. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. هذا شيء واقع في الحقيقة، الجمادات فيها أسرار. إنسان حي، النبات حي فيه روح، النبات فيه حياة، بلا روح الجماد إله. فالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم سطع نوره على الجمادات، على النباتات، على الإنسان، على الحيوان، كل أضاءت على الحقيقة. قال: أضاء منها كل شيء، صار يشوف كل شيء مضيء منه ومن غيره رضي الله عنه. قال: أضاء منها لما كان اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وصعدت ذوات الخدور على الأجاجير أي الأسطحة عند قدومه يعلن بقولهن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وهذا أمر ملموس، مين بيلمسه؟ كل شيء ما عدا مطموس البصيرة يدرك نور الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذاك مطموس البصيرة والعياذ بالله شقي، لأنه النور محروق، ولا الوجود قلنا صورة استقباله صلى الله عليه وسلم لا تزال تدور في فلك الزمان، ما في شيء بنعدم، كل شيء يبقى له أثر، يبقى له تكوين، كل نقطة من نقاطه صلى الله عليه وسلم في أي مجال تبقى دائرة في فلك الزمان. مين بدركها؟ بدركها المجلي، المرايته صافية بنعكس عليه. أنت الآن صير عندك صفاء، تدرك أمور وأمور، وكل ليلة بأسرارها. إيش فيها أسرار؟ كل ظرف بأنواره، هون دوم ركزوا على الصفاء. سيدنا بيقول صفاءك رأس مالك، صفاء في ما في حجاب، ما في صفاء هو الحجاب ومنك، وإلا الصفاء في الوجود موجود. قال وقال صلى الله عليه وسلم: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قلنا أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، ناقة جلست أولا مكان المسجد اللي بني فيما بعد، ثم تحولت إلى ما أمام دار سيدنا أبي أيوب، ثم رجعت إلى مبركها الأول. أشير أن النزول عند سيدنا أبي أيوب الأنصاري. قال ثم جاء أسعد بن زرارة فأخذ ناقته صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. يقول أبو أيوب، سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل، يعني مع الأرض، وكنت أنا وأم أيوب في العلو، هيك علية فوق، فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك، أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي. ترجى النبي عليه السلام أنه يصعد لفوق، سيدنا أبو أيوب يكون تحت، فظهر أنت فكن في العلو ونحن ننزل فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إنه لأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في السفل من البيت. أن بتجي الناس سلم علينا، دا تقابلنا طلع ونزل، هيك أيسر وأسهل علينا. النبي سلام بادئ ذي بدء أصر أن يكون في السفر من المنزل. فلما خلوت إلى أم أيوب قلت لها، سيدنا أبا أيوب عبين قول، قلت لها: رسول الله أحق بالعلو، تنزل عليه الملائكة وينزل عليه الوحي، فما بت تلك الليلة لا أنا ولا أم أيوب بحالة هنيئة طول الليل، ما أجانا نوم. نحن كيف فوق والرسول عليه الصلاة والسلام تحت، نجي ننام ما يجينا نوم، النبي صلى الله عليه وسلم تحت. هذا المحب يدركها، الغير محب عنده ياها، لكن المحب كثير هي تاخد عنده الكلام، بده حال ينفهم فيه. السيرة النبوية كما ذكرت بدك تنتقل من طور لطور حتى تفهم قاموسة ألفاظها ومعانيها، مو مثل ما بنقرأها عادية. سيدنا أبو أيوب عم تكلم بلسان المحب الحقيقي، المحب الحقيقي ما بحسن ولو كأنه لو ربط بسلاسل يكاد يتمزق، لا يقدر. فيقول: ما بت تلك الليلة لا أنا ولا أم أيوب بحالة هنية، بل بشر ليلة. طولنا بيركين لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف نحن هيك؟ بتذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحت وهن فوق. قال: وباتوا، حتى ما باتوا هيك بنص البيت، أخذوا مثل زاوية بجانب البيت. قالوا وباتوا، قال: وباتوا بجانب البيت، ثم زاد الطين بلة عندن مثل جرة اسمها حب، قلبت قال وانكسرت وفيها مي، والسقوف ما سقوف كتيمة مثل هيك يلا زريقة وبلاط، سقف قد يكون من الجريد، جريد النخل موضوع على بعضه منسوج هيك بوضع معين، والماء بيتقاطر، فقاموا عندهم الحيف قطيف الحيف إلو لأم أيوب بدل ما يتغطوا فيها غبوا فيها المي. قال وانكسر لنا حب فيه ماء مثل جرة فخارة فقمنا لقطيفة ما لنا لحاف غيرها ننشف الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ومثله. يعني قلنا زاد الأمر وهذا مراد مراد حتى يصير عند المحب تحريك. قد المحبوب يساوي أمر المحب يصير عنده ضيران عران وبكون عم طلع عليه المحبوب عم راقبه بذراته وعرفانه. لذلك المقرب منعم بقربه والمحبوب معذب بحبه. عشان ليش؟ قال عشان يحرق كل ما عنده من السوى عشان يطرد له. مراد قد المحبوب يقوم بأمر قد يعرض عن محبه إعراض صوري. المحب تقوم قيامته الصغرى فكر حاله تفتت امتحن سحق محق ما بيعرف حاله صوابه صاعق مصعق. ايه مراد انه سيدنا مشبه قال الابتلاءات مثل البنزين للسيارة في الطلعة. شلون بدها تطلع الطلعة؟ بيعطيها بكرسلة بكرسلة للأخير وبتعطي كل قواها ويكاد تغالب حتى توصل. أنه الابتلاءات مثل البنزين للسيارة. فهموا الكلام هذا؟ الكلام هذا الحقيقي المعرف ما بتسمعه وين كان ولا بتشوفه ولا بتذوقه إلا عند أصحابه وهم الأحباب رضي الله عنهم. فسيدنا أبو أيوب حاله بارد قال ما بتنا بليلة هنيئة. ولو أراد وكابر ما بحسب مهما. والنبي عليه السلام قال له انت ابقى فوق وهو النبي عليه السلام تحت واذن وامر لك ما بحسن. في قضية بتخطر لي سيدنا مرة كان ينزل مع بعض اخواننا بياخدوا متلك حمام خاص بالسوق. فاحد اخواننا على حسبته بده يعتني بسيدنا ليفوا كيس له ظهره اجريه ايديه اجريه. بعد ما خلص قال له سيدنا بروك. صار سيدنا بقى كيسه ليه وصل لعند اجريه. قال له مد اجريك. هذا مجبور سيدي سيدي هو عمال سيب له ايديه وظهره متحرق. بعد قال له مد اجريك. قال له سيدي ما بحسن. قال له مد اجريك. مد هيك بعد قام وشال. قال له سيدي ما بحسن ما بحسن. ودي جبراء قال سيدي ما بحسن إذا بتقطع ما بحسن شو أنت بسوي لي إجراء. سيدنا بدي يبين بدي يعلم. فهي أمور المحب مثل حكايتنا بشم ريح تاع الكلام على التبرك على التقرب لكن هن بزوقوها. فسيدنا أبي أيوب ما حسن. قال فلم يزل يتضرع عند الصبح بما طلع الصبح حتى تحول صلى الله عليه وسلم إلى العلو. الصورة هي تعطي لدى الإنسان. من هون قالوا لا حياة إلا حياة المحبين لأنه المحب ترتفع نسبة الحساسية عنده سلم الحساسية ترتفع عنده مقياس. بس هذاك الوقت بتزوق الأشياء كما رأينا مضيئة منورة ما بقى طبيعي ما بقى عادي ما بقى مطموس. كل هاي تجدها في إمام العارفين في في قدوة المرسلين صلى الله عليه وسلم في حياته. وكنا نصنع له عشاء الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده الشريفة نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا يوما بعشائه وقد جعلنا فيها بصلا أو ثوما فرده ما أكل منه، ولم أرى ليده أثرا. طلع وين أثر أصابعه الشريفة؟ ما وجد الطعام بحاله. فسألته فقال إني وجدت فيها ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجى، أناجي الحضرة، أناجي الملائكة، الرائحة بتأذي الملائكة، فأما أنتم فكلوه فأكلناه. البصل ماد، النبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم بس، أما أنتم فكلوه في منافع. لذلك ما حرم كره، والإنسان إذا بدي يأكل هيك أشياء يأكلها ما يكون عنده بعد صلاة في مسجد أو جمعة مع الناس بإذن. مو بس ثوم البصل، قيس عليها روائح كريهة، مثلا جرابات واحد، ثيابه، حالته. إيه ضروري يجي على المسجد ويؤذي غيره؟ غيرك بده يشعر بمعاني العبادة. إذا أجت الرائحة هاي بتعكر، لأنه عند أهل الله في شيئين، شيء اسمه صفاء حسي وشيء اسمه صفاء معنوي روحي. الصفاء الحسي يحدث بالمحسوسات وهذا يؤثر، الصفاء المعنوي بالمعنويات. فواحد رايح بالمعنويات أجا هذا الشيء المؤذي الحسي أثر عليه، إنه من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وقيس عليها كل الروائح الكريهة، خصوصا الدخان. في بعض ناس رائحتهم الدخان تلاقي والعياذ بالله ما هو ما بدركه لأنه متعشش فيه، لكن غيره بشم منه رائحة النتاني، كيف هيك مستطيع مدرك أو عمال بتناول هالأشياء الخبيثة المؤذية المسرطنة وعمال كل نفس حكمت عليه بعادة سيئة، مع ذلك فيها ضرر وفيها أذى. المؤمن آلف مألوف بيجي على المسجد يوم الجمعة صلاة الجماعة اجتماع الناس، بيجي طيب طاهر نظيف لطيف معطر، مش قد في فرق. قال إني وجدت فيها ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجى فأما أنتم فكلوه فأكلناه. قال كثير الملائكة بتتأذى من رائحة البصل والثوم والروائح الخبيثة، كثير بتتأذى، لكن الإنسان ما هو شاعر في الملائكة حتى يشعر بأذاها. اللطيف شاعر. من هون بيذكروا عن سيدنا عبد العزيز الدباغ في كلامه لتلميذه ابن المبارك أحمد ابن المبارك، قل له الملائكة كتير تتأذى من رائحة البصل والثوم، لكن البصل والثوم فيهم منافع، فيهما منافع للناس كتير، في البصل والثوم منافع، كم وكم فيها من منافع، مضادات، مرممات، أمور. قال له طالما في الأمر في مصلحة للإنسان وفي مضرة للملك قدمت مصلحة الإنسان فما حرم، لكن يكره لمصلحة الملك. قال له وكم وكم للإنسان فيه ما من منافع. مع ذلك قلنا بإمكان واحد يأكل مطبوخة ما بتبقى هديك الأمور ومنافع فيها، أو يأكل في ظرف معين وفورا يلحق حاله، مثلا سواك فرشات أو أكل شيء وراءه، ويكون في مهلة مدة لصلاة جماعة أو جمعة أو اجتماع بالناس كما ذكرنا. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه جفنة من سيدنا سعد بن عبادة سفرة، وجفنة من سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنهما، وما زالت جفنة سعد تدور معه في بيوت أزواجه. أن النبي عليه السلام بقي 7 أشهر ببيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري. قد هي منقبة كبيرة. الإنسان لما بزوره إنسان صالح لحظات بحصل عنده سرور، وبقول لك زارني فلان شرب عندي كاسة شاي ودعالي. فكيف الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم و7 أشهر عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري؟ منقبة ما تتصور من عظمتها. لذلك سيدنا أبي أيوب تخمر بالنور المحمدي. قال: وما زالت جفنة سعد. بعد 7 أشهر انتقل النبي عليه السلام، صار يساوي كل ما اتخذ زوجة يسوي له حجرة جانب المسجد. فسيدنا سعد كل يوم يبعث جفنة طعام. وين النبي عليه السلام؟ عن ستنا عائشة تجي لعن ستنا عائشة، عن ستنا حفصة تجي لعن ستنا حفصة، وهكذا حسب دور أمهات المؤمنين. ما زالت جفنة سعد تدور معه في بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم. وأول هدية لما وصل قصعة فيها ثريد بر وسمن ولبن، جاء بها زيد بن ثابت وقال: أرسلت بها أمي إليك. فقال: بارك الله فيك وفيها. لذلك سيدنا زيد نال من هي ومن غيره. سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه من أعلم علماء الصحابة، وخصوصا كما يعرف بالقراءات وبعلم الفرائض. أفرضكم زيد علم القراءات نال منقبة ما حد ناله. ذلك أنه النبي عليه السلام كان كل سنة سيدنا جبريل يعرض القرآن، جبريل يقرأ والنبي يسمع، النبي يقرأ وجبريل يسمع صلى الله عليه وسلم. فالعام الأخير طبعا في رمضان عارضوا سيدنا جبريل القرآن 2 مرات، قال: ولا أراه إلا قد حضر أجلي. مين كان؟ كان سيدنا زيد، سيدنا زيد والنبي عليه السلام وجبريل عليه السلام. لذلك سيدنا زيد عمهدوا إليه بجمع القرآن في صحف زمن سيدنا الصديق وفي مصاحف زمن سيدنا عثمان. قالوا: نحن ما نتهمك وقد حضرت العرضة الأخيرة، فأنت خذ من هون وهيأ. شلون تهيأ حتى صار أهل أن يجالس الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا جبريل؟ هي هون عند أهل الله إلى تجي أنت لعند أهل الله، مو حسب إني حسبك أنت. شلون يعني تجي عادي تشوفهم عاديين، تجي جاي خصوصية تشوف الخصوصية؟ ذلك اثنين بيجوا لعند أهل الله، هذا بشوفه حسب ما عنده عارف كبير صديق محقق، والتاني بيقول لك عادي مثل الناس. صدقوا، لأنه حسب ما عنده هو عادي، شافه عادي. لو كان عالي لشافه عالي. سيدنا أبو بكر وعبد الله بن أبي بن سلول نيتهم شافوا النبي عليه السلام. سيدنا أبو بكر شافوا رسول الله، صدقت صدقت حسب ما عنده صديق. عبد الله بن أبي بن سلول شافوا محمد بن عبد الله يتيم أبي طالب. إذن حسب ما يتهيأ الإنسان بيت جيب جيب بحجاب طلمسه بنقد والعياذ بالله ترجع بما جئت به. لا جاي مستسلم صافي صادق منصف مؤمن، تاخذ بمقدار وبنوعيه انت جاي فيها تستقي. ليش؟ قلنا مهيئ. فسيدنا زيد بن ثابت لما هيئ صار نور، حتى جالس النور المحمدي والجبريلي. لو ما عنده هذاك الاستعداد ما بحسن. جيب الحشاش الأمر جيب بركه بين العلماء ما بنبسط، بيروح على جماعته هنيك المرء مع من أحب بحب هدوك. وجيب المنور حطه مع أهل الله بسري. من هون نوصل لنقطة معينة، كل واحد مننا ينظف عنده، يطلع إيش فيه عفونات، إيش فيه أمور وقفات شغلات فيها ما فيها، كل واحد بيعرف نفسه ينظف. إذا ما نظف ما بتحسن، ما بتحسن تتقبل النور المنعكس، العكس تعرض عنه تهرب منه. النقطة هي لازم نأكد عليها، كل واحد مننا ينظف ايش في عنده، يطهر يجلب، هو بكاء هو رجاء هو انكسار هو تذلل هو استغفار هو توبة ملامة النفس مخالفتها. قدر ما بتطهر تتهيأ. الصحابة رضي الله عنهم تهيأوا لذلك نالوا. قال سيدنا زيد ابن ثابت أرسلت أمي فيها جفني فيها ثريد لبن وبر وسمن، وقال أرسلت بها أمي إليك فقال بارك الله فيك وفيها. ولما نزل صلى الله عليه وسلم في بني النجار عند منزل سيدنا أبي أيوب الأنصاري قال خرجت جوار من بني النجار طفلات بريئات منورات فرحات بهالمناسبة التي لا تعادلها فرحة. خرجت جوار من بني النجار يقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار. كلا كما ذكرنا أنه قلنا الأمر وراء الوصف، السرور اللي طفح والصفاء اللي انعكس ما بقى الإنسان قلنا يشعر بكونيته، خصوصا جواري وطلعت الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال فخرج إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أتحببنني، عم قابل سرورا بمقابل لطيف بحباء محمدي أتحببنني، قلنا نعم، قال الله يعلم أن قلبي يحبكن. خذ، الله يعلم أن قلبي يحبكن. عجب وين صاروا بقى، أين عالم الجملة هي، تنقل من الأرض للعرش. الله يعلم أن قلبي يحبكن. بعضهم يأخذ من هذه إشارة عظيمة مو بس للجواري، الأمر المحمدي ما هو محدود بظرف لا زماني ولا مكاني. كيف قال هذه إشارة؟ لذلك قلنا ليش نقول كلام العارفين كما كلام الصادقين هن اللي يفهمون هالحقائق هاي. قال هي إشارة إنه كل واحد يسر بذكر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، بالصلاة عليه، باتباعه، باقتفاء أثره، برؤيته. قال كل واحد يحب جانب أو أكثر أو كل جوانب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ليستبشر أن قلب المصطفى يحبه. قال بتحب أنت ذرة بحبك ملايين؟ لاحظوا أنت مانك قليل، لأنه ما في واحد بعتقد إلا بحب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. ما في مؤمن إلا قلبه، حقيقته، ذراته، فكره، خياله تحب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. إيه أنت بتحبه هو هيك بتركك؟ قلنا بتحبه ذرة، الله يعلم أن قلبي يحبك. إيه وقلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ما بتحسن تتصور. يقول سيدنا أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه الدنيا كلها حتى السماوات والعرش ومئة ألف ضرب مئة ألف في قلب العارف ما بيشعر فيها، أنه وسعني قلب عبد مؤمن من هالسعة هاي من جانب. هذا قلب العارف، فكيف قلب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ قال أتحببنني؟ قلنا نعم. قال الله يعلم أن قلبي يحبك. هي بشارة، إشارة فيها بشارة. أنت بتحب، هذا المحبة نوع إكرام. شو قد إكرامك؟ دريهمات إن إكرام ملايين. وهكذا قال وجاء في رواية أن ناقته صلى الله عليه وسلم حين بركت في دار بني النجار قال جاء رجل من بني سلمة وهو جبار بن صخر رضي الله عنه وهو من صالحي المسلمين، فجعل ينخسها رجاء أن تقوم فتنزل في دار بني سلمة فلم تفعل. على بساطته رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنهم بالدنيا بالأمور الظاهرة أمور ما كتير، لكن في الإيمانيات في المحبة. سيدنا جبار بن صخر الناقة بركت نمشى يقول دعوها فإنها مأمورة في مبركها في بني النجار، إجا هيك صار قال ينخسها لعله هيك تقوم وتذهب إلى منازلهم فتجلس فيها، قال فلم تفعل لأنها مأمورة. ومكث صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري 7 أشهر. إذا سئلت كم أقام صلى الله عليه وسلم؟ أقام في بيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري 7 أشهر، وهي قلنا ما تقدر، إلى أن انتقل إلى مساكنه بعد أن بنى المسجد. ولما تحول من منازل بني عمرو بن عوف في قباء إلى المدينة تحول معه المهاجرون، فتنافس الأنصار فيهم أن ينزلوا عليهم حتى اقترعوا عليهم بالسهمان، فما نزل أحد من المهاجرين على أحد من الأنصار إلا بقرعة. فلان عندي لا عندي، حتى
حتى ما فصل بيناتهم إلا القرعة. مين تخرج قرعته ينزل عنده فلان ينزل. من هون الصحابة رضي الله عنهم الأنصار برهنوا، كيف استقبلوا، كيف ضحوا، كيف أكرموا. وكان جو المدينة موضوعا بالحمى اليثربية، فأصابت سيدنا أبا بكر وبلالا وعامر بن فهيرة حتى لا يدري أحدهم ما يقول. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فاستجاب الله له فطيب هواءها وترابها وساكنها والعيش بها، وسكن حبها في قلوب الأصحاب الكرام رضي الله عنهم، حتى قال سيدنا عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وقدم من مكة أصيل الغفاري، فسألته عائشة رضي الله عنها: كيف تركت مكة يا أصيل؟ فقال: تركتها حين بيضت أباطحها وأحجن ثمامها، أي أثمر، وأغدق إذخرها، إذخر نبات عشبي، وأبشر سلمها، السلم ورق، أبشر بمعنى أورق وأزهر، فغرقت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تشوقنا يا أصيل، دع القلوب تقر، عم تشوقنا إلى مكة وأباطحها. هي كل حق الطبيعة البشرية، النبي عليه السلام كامل يعطي الطبيعة البشرية حقها، ويعطي الفكر والروح والجسد، كل شيء بيعطيه حقه صلى الله عليه وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم قبل بناء المسجد يصلي حيث أدركته الصلاة. وين يصلي؟ ولما أراد بناء المسجد قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. في الواقع المسجد في الإسلام، واقع المسجد واقع مؤثر وهام جدا. نحن ما ندرك الأمور باعتبار فتحنا عينينا لقينا المساجد، وكل حارة من الحارات القديمة بتلاقي فيها كذا مسجد. المساجد هي بالنسبة للأماكن، أولا ما بيت فلان وبيت علان، بيت منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مكان لصلة المؤمن بالله، مكان عبادي. بعد في المسجد اللي عنده هموم بيجي عن مسجد الله سبحانه وتعالى، اللي عنده رغبات بيجي عن مسجد جل جلاله، اللي عنده إيمانيات، اللي عنده توجه للعبادة، اللي عنده توجه للعلم، اللي عنده توجه للمعارف للأنوار. حتى قديما كانت المساجد اللي عنده توجه لأمور تدبير، مثلا قيادات جيوش أو أمور مشاورات على مستوى الأمة، كانت في المساجد تتم ولها ظلالها. المساجد معصومة من كيد الشيطان إلا إذا كان الإنسان نفسه. هلا بقول لك دخلت على المسجد وفي معي وسواس، قل له هي منك أنت، وسواسك وصل معك إلى أنه دخل معك في المسجد؟ وين بقى أنت؟ إيش المستوى هذا؟ مكان العبادة مكان النور دخلي معك ظلمتك. وقال الإنسان إذا ما كان عنده هذاك الاستعداد ما بجرأ الشيطان يدخل للدخل هاي. فالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بناء للمساجد أو بناء للمسجد النبوي الشريف، ومنه صار في مسجد بني سلمة مسجد بني بياضة، كان في بحد النبي صلى الله عليه وسلم كل جماعة لهم مسجد إذا كانوا بعيدين يصلون فيه. قال ولما أراد بناء المسجد قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. حتى المساجد في بعض ما تنكب به الأمة كانت تكون موئل، مثل مسجد الجامع الكبير لما في زمن الفرنسيين بقول لك كان هذاك الوقت هناك يجتمعوا ويصير خطابات ويصير أمور لمقابلة المستعمرين في المساجد. مسجد بني أمية في الشام، الأزهر في مصر، كل جامع الزيتونة بتونس، جامع القرويين في مراكش، كله بقول لك هناك المساجد منارات. في مساجد القسطنطينية البروح لهناك بحكونا كل مسجد بناس بناه السلاطين، كل مسجد بناه السلطان من السلاطين، مساجد ضخمة جدا. حتى في ظرف البلغار في بداية القرن الماضي ما بين 1910 و 1920، كان لما البلغار والصرب واليونان هاجموا الدولة العثمانية، قل لك هذاك الوقت هاجر شي 150,000 مسلم من تلك المناطق إلى إسطنبول، وكلهم أنزلوا في المساجد ووسعتهم، وكان هذاك الوقت أدركوا عظمة المساجد وفضل أولئك السلاطين في بناء هذه المساجد اللي استوعبت شي 150,000 مهاجر بأسرهم. وجب يوزعوا الإعانات، يجيبوا يحصوا كل واحد أطفي عنده، هذا عنده ولدين، هذا ثلاثة، هذا أقل، هذا أكثر، يعطوه من المساعدات اللي أرسلت إليهم من مصر عبر لجنة الهلال الأحمر المصري أو لجنة الإعاشة المصرية. فقال أدركنا فضل هذه المساجد، تآووا فيها لبين ما استقر الأمور بعد استقرت الأمور بعد الحرب، منهم من رجع إلى بلاده. قال وكان صلى الله عليه وسلم قبل بناء المسجد يصلي حيث أدركته الصلاة. حتى بذكرونا خمسين ستة وخمسين من الأراضي هاي، يذكرون كيف كان بناء المسجد الذي نحن فيه على غرار اقتداء بالصحابة الكرام في بناء المسجد. كان أول مسجد ما يصير في صلاة الجمعة، صغير وغرفة وفي شجرات زيتون وهيك، هون مقابر طرف القبلي مقبرة. فسيدنا طلع واعتزل هون وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في سيره وسلوكه. ثم بالأمر الرباني هدم المسجد السابق وبوشر في بناء هذا المسجد. ما في داعي لا لعمال ولا لفعل أخواننا وزوات هيئات البلد، فلان وفلان 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 يبقوا بأعمال لقريب العصر عصرية النهار، يجوا لهون هيئات يشرح كل واحد منهم توبه ويلبس توب مخصص له للعمل، ويمسك بقى هي فاسي أضمى هي زنبيل
هو نعل تراب نعل أحجار، وكان يساوي مثل رتل رتلين. إلى نهاية الحارة شارع عند الفرن تنزل مثلا سيارة النحات تنزل هناك تراب أو التراب الأحمر نقلوه كمان لأنه يعني كان كل حدائقون الباحات هاي. بعدها لما المدرسة والأمور صارت هالحدائق هاي تحول إلى باحات. فنقل ترحيل الأتربة السابقة ونقل الأتربة اللاحقة يصير عبر رتلين. الزنبيل الواحد يناوله لواحدة حتى يوصل لتحت إذا كان فيه أردمة، يريد يرجع فاضي عبر الرتل الثاني، وهكذا تلاقي دوم نقلوا القديم ساووه كلهم راحين بنشوات بخمرة نورانية عم تنعم بهالعمل هذا عم تنزل. لما بتجي سيارة النحاتة مثلا كذلك بعبوا زنبيل من واحد لواحد لا يوصل النقطة اللي بدهم اياها بحطوها فيه، ثم بنزل فاضي عبر الرتل الثاني، وهكذا أحجار تنتقل بهالشكل هذا بناء. سيدنا هذاك الوقت هو اللي عم تحول من طرف لطرف من مكان لمكان، هالتحول هذا هني عم شوفوا هالحال هذا الناهض هالنور الساطع عم بصير معهم سرور ما بحس بتعبه، وإلا أكل جهود كبيرة وأمور ونفقات بسخاء. وكان إنه الله سبحانه وتعالى تمم هالمسجد هذا من الخمسينات الآن ولا يزال فيه عطاء وفيه غذاء. ما بدرك الإنسان الأمور إلا إذا نظر إليها بعين البصيرة بعين التجرد. شعد هالمسجد هذا صار فيه خصوصا بأيام سيدنا وفيما بعد عاد صاحب بصيرة ما فرع عنده ببقى موصول أذكار، كان في حلقات علم، كان في سير، كان في سلوك ولا زال. وإلى ما شاء الله هذا الجلوس هذا هالمجلس هذا الصفاء هذا من عم بيجي هيك من عندنا نحن من غفلاتنا إلا كله هبات عطاءات. ولو لم تكن سعيدا لما جذبت إلى أهل السعادة ومكانهم، أهل السعادة في مكانهم وفي زمانهم. إذا الإنسان ما يفكر حاله من طرف مبني على الشيء عشان ما ينغر، دوم يلوم نفسه يقول أنا لازمني أنا مقصر بدي تحريك بدي تلطيف بدي تنظيف، لكن خده من طرف تاني منك قليل أنت كونك في معقل نوراني في مكان لطيف عند أهل اللطافة عند أهل السعة عند أهل المدد. فخذ أنت من طرف خذ على نفسك قلمها راجعها النبى، من طرف تاني عرف فضل الله عليك وكان فضل الله عليك عظيما. لو لم تكن سعيد لو لم نكن سعداء لما ألجئنا إلى أهل السعادة. فلنقدر هذه السعادة وهذه وهذا النور إيه من قابله كمان نرجع على غفلتنا ولما نحن عليه لأيمت لأيمتنا نبقى نحن في مكاننا لأيمت منا نبقى نحن على ما نحن عليه إذا ما رجعنا. إنسان الحج قائمة لك أو عليك وإن شاء الله لنا لا علينا. قال ولما أراد صلى الله عليه وسلم بناء المسجد قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فأبى. حائطكم يعني المكان، ما هو مراد الحيط بس، لا المكان عليه مثلا قد يكون حائط بسيط، فحائطكم أي هذا المكان. قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فأبى وابتاع ذلك منهم بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان من جملة مسجده مسجد أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه يجمع فيه بمن يليه، وبعض منه كان مربدا للتمر لسهل وسهيل بني عمرو، وبعض منه كان حائطا بستانا فيه نخل، وبعض منه كان خرابات، وبعض منه كان فيه قبور. المكان هذا، وبهذا يجمع بين الأحاديث المختلفة في ذلك أن ورد، فكان المسجد كان في قبور للمشركين فنبشت، كان في أماكن خرابات، كان مربد لسهيل وسهل بني عمرو يتيمين، كان في مسجد لسيدنا أسعد بن زرارة قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم. كل قال إذن بالروايات هذه نجمع بينات أنه كانت كل هذه الأشياء كل بقعة منه شيء، فالنبي السلام أمر بها فسويت ونبشت القبور وغيبت العظام وسويت الخرب وقطعت النخل وجعلت عمدا، ثم أمر باتخاذ اللبن أرنيد، وبني المسجد وسقف بالجريد. دوم أهل الله اقتداء بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، مو بس بالعبادة، كمان الأمور التدبيرية إلى عندهم إحكامات. المؤمن الأمة الإسلامية جمعاء لازم يكون فيها كل شيء، ما تحتاج لغيرها، وما كان فيها نقاط الضعف إلا لما احتاجت لغيرها. نستورد الشيء من غيرنا، الطعام نجيبه اسم منه كثير من برا، الكساء نستورده، الدواء نستورده، الأمور الأسلحة الاختراعات كلها مستوردها. زي يكون بده يضربوا الأمة الإسلامية حطوا عليها نقاط من نواحي معينة بمنع عنها أمر كذا، بينما لو كان الأمر ينبع من الأمة كانت كل قوة إلى جانب الإيمان النقي والعبادة السوية. هذه الأمة المفروض تكون على هذا المستوى، تكون مثمرة والحمد لله رب العالمين.